أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. هناك طائفة من الأخبار قد يدعى كونها منافية لما تقدم ومعارضة لما تقدم، مما دل على وجوب الخمس في الحلال المختلط بالحرام، بناء طبعا على تمامية دليلي على ذلك. وهذه الطائفة هي الطائفة الدالة أو الظاهرة في وجوب الاجتناب عن الحرام الحلال المختلط بالحرام، أنه يجب الاجتناب عنه وتركه، فتعارض تلك الأخبار. هذه الطائفة عبارة عن روايات، منها ما روي في الباب 61 من أبواب الأطعمة المباحة في كتاب الأطعمة والأشربة، في الباب 61 الحديث الثاني، وهي رواية عبد الله بن سليمان عن أبي عبد الله عليه السلام في الجبن أو الجبن جبن، قال: كل شيء لك حلال حتى يجيئك شاهدان يشهدان أن فيه ميتة، حتى يجيء شاهدان يشهدان أن فيه ميتة. استدلال بها يكون على هذا الأساس، أن المقصود أنه ما نجمد على مسألة الميتة، وإلا إذا جمدنا على الميتة تكون الرواية أجنبية عن محل الكلام، أو تكون أخص من محل الكلام، لأننا نتكلم عن الحرام الذي هو عبارة عن فقط شنو ميتة يختلط بالحلال، وإنما نتكلم عن مطلق الحرام الذي يختلط بيش بالحلال. إذن لابد أن نفترض أن الميتة هي مثال لكل شنو حرام، فكأنه يقول كل شيء فيه كل شيء لك حلال حتى يجيئك شاهدان يشهدان أن فيه حرام، فأنا هكذا قال. إذا صار هالشيء حينئذ يصدق في محل الكلام، لأنه في محل الكلام قام ما هو أكثر من الشاهدين على أن هذا فيه شنو حرام، موجي الحلال المختلط بهذا أصلا، فرض المسألة أن هذا المال فيه شنو حرام، فيه حرام، فيقول له اجتنبه، كل شيء لك حلال حتى يجيك شاهدان يشهدان أن فيه الميتة، وهذا محل كلامنا فيه الميتة، يعني فيه الحرام، يعني فيه شنو الحرام، لأن هذا بالفرض أنه حرام مختلط بماذا بالحلال، فإذا يجب شنو يجب اجتنابه. هاي رواية. الرواية الأخرى مروية في الباب في الأطعمة المحرمة، مو المباحة، الأطعمة المحرمة في الباب 64، في الأطعمة المحرمة الباب 64، الباب 64 أنا مشتبه بالعنوان. على كل حال، مضمون الرواية نظير تقريبا مشابه لهذا، أيضا وارد في سألته عن الجبن والسمن، الشيء اللي أذكر صحيح الضريس أنا كاتبها باب 64 أبواب الأطعمة المحرمة الحديث الأول. عن السمن والجبن: نأخذه من أرض المشركين، ما تقول فيه؟ الجواب هو شبيه هذا الجواب، أنه إذا علمت أن فيه حرام فحينئذ لا يجوز شنو لا يجوز تناوله، إذا علمت أن فيه حرام لا يجوز الاجتناب، فيفهم منها أن كل شيء فيه حرام فيجب الاجتناب عنه. مضمون هذه صحيح. هذه هي الروايات التي قد يدعى بأنها معارضة لما تقدم، لكن واضح أن هذه الروايات أكو خصوصية فيها تمنعنا من التعدي عن موردها. موردها الجبن، أو الجبن الذي يشتريه الإنسان. شنو هو نوع الحرام عادةً الذي يختلط في هذا الجبن بحيث أن الإنسان يعلم أن هذا فيه شنو حرام عادةً؟ شنو عادةً؟ أنفح النجاسة، نجاسة يعني. أرض المشركين، هو قال من أرض المشركين يجينا الجبن والسمن. يعني عادةً الحرام المتصور أنه يكون موجود في هذا الجبن والسمن الذي يعلم، بحيث يدخل في هذا الباب يعلم أن هذا فيه شنو حرام. عادة الحرام هو عبارة عن النجاسة، وبعد إذا النجاسة فإذا فيه نجس هو ينجس كله، فيكون وجوب الاجتناب عنه على القاعدة من باب أنه تنجس كله، مو من باب أنه شنو أنه حلال مختلط شنو بالحرام، حتى نستدل به على ماذا؟ على وجوب الاجتناب في محل كلامنا. لا، هذا الحرام هو من نوع خاص، من جنس خاص، إذا كان في شيء فهو يوجب حرمة الكل، واضح، ونجاسة الكل، ووجوب الاجتناب عن من؟ عن الكل، لأن النجاسة تسري وتنجس الجميع عادة هكذا. فوجوب الاجتناب في هذه الروايات لعله من هذه الجهة، فحينئذ لا يمكن لنا أن نستدل به على ماذا؟ على وجوب الاجتناب في محل كلامنا، واضح، لأن في محل كلامنا ما نتكلم عن خصوص الحرمة الناشئة من النجاسة، نتكلم عن حرمة غصبية، حرمة كونها واضح خيانة، سرقة، هذا كلامنا. ما لهم فيه سرقة، ما لهم فيه غصب، ما لهم فيه بعضه مملوك للغير، كلامنا في هذا. ومن الواضح أن وجود مال غاصب في ضمن مال لا يوجب حرمة كل شنو كل المال، بخلاف النجاسة إلى خصوصية متميزة فإنها توجب نجاسة الجميع، فلعل الاجتناب عن الجميع من هذا الباب، وهذا لا يصلح أن يكون معارضا لما دل على وجوب الخمس في المقام. هذا بالنسبة إلى هاي الروايات المعارضة. بقت عندنا رواية واحدة أيضا قد يدعى أنها معارضة، وهي مرسلة حماد التي مرت علينا مرارا. مرسلة حماد معارضتها من هذا الباب، باعتبار أنه في المرسلة في الباب الثاني من أبواب ما يجب فيه الخمس، رجعنا من أبواب ما يجب فيه الخمس، حديث التاسع، قال الخمس من خمسة أشياء: من الغنائم، ومن الغوص، والكنوز، ومن المعادن، والملاحة. فيقال بأنه مقتضى ظهورها في الحصر، يعني حصر ما يجب فيه الخمس في هاي الخمسة، مقتضى شنو؟ هو نفي وجوب الخمس في الحلال المختلط بالحرام، فتكون معارضة لما دل على وجوب الخمس في الحلال المختلط بالحرام. يقول الخمس فيه فقط في ماذا؟ في خمسة أشياء، وليس منها منه الحلال المختلط في الحرام، فتدل على نفي الخمس فيه، فتعارض ما دل على وجوب الخمس فيه. واضح هذا؟ زين، هذا الجواب عنا واضح. أولا رواية مرسلة، يعني ما يمكن تاويل عن الجهة السافية عند الجهات، هذا واحد. الأمر الثاني هو أن يعني قد يستشكل في الرواية أن الخمس المنفي فيها، الخمس المنفي فيها هو الخمس المعهود، الخمس المعهود ثابت في الآية الشريفة، بينما الخمس الذي تثبته أدلة وجوب الخمس في الحلال المختلط بالحرام هو الخمس بمعنى تطهير المال وتخليصه من الشنو؟ من الحرام. هذا فتح خمس آخر غير هذا الخمس. إذن ما تنفيه هذه الرواية هو الخمس المعهود. ما تثبته أدلة وجوب الخمس في الحلال المختلف بالحرام هو الخمس لغرض تطهير الشنو؟ تطهير المال وتخليصه من الحرام، فيرتفع التنافي بينهما على هذا الأساس. واضح؟ هذا إنصافا ما ممكن قبول هذا الجواب، العمدة هو الإرسال. ليش ما ممكن قبول هذا الجواب؟ باعتبار أننا إذا التزمنا بوجوب الخمس في محل في الحلال المختلط بالحرام كما هو المفروض، مو شيء قاعد نتكلم عن المعارضات. طب شنو الدليل على وجوب الحلال الخمس فيه؟ رواة عمار بن مروان. طب رواة عمار بن مروان وين ذكرته؟ ذكرته في 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 إعداد المعادن والكنوز وغنائم الحرب، مما يظهر منها أن الخمس فيه هو الخمس المعهود. وهذا إذا دليل وجوب الخمس فيه هو رواية عمار بن مروان، ورواية عمار بن مروان ظاهرة في إثبات الخمس المعهود فيه، بينما هاي الرواية في الخمس المعهود فيه بمقتضى الحاصر، فيقع التعارض شنو بينهما. الأحسن من هذا هو أن نجيب عن أن رواية مرسلة حماد ذكرت أن الخمس يجب فيه خمسة، وذكرت الخامس شنو؟ الملاحة. مو الملاحة عندنا رواية صحيحة تقول هي جزء من المعادن، رواية عندنا صحيحة صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة تقول هذه من المعادن. عندما سأل عن الملاحة قال هذه من المعادن، فهي الصحيحة. واضح اللي تقول بأن الملاحة من المعادن معناه أن مرسلة حماد ما ذكرت خمسة، ذكرت إشقال أربعة. المعادن من الملاحة من المعادن مصداق للمعادن، وإنما ذكرت لغرض واضح، غرض ارتاء الإمام أن ينص على هذا المصداق لأهميته مثلا، ولشدة ابتلاء كثرة ابتلاء الناس به مثلا. لكن بالنتيجة ذكرت أربعة لم تذكر شنو خمسة، قبل ليكن الخامس هو الحلال المختلف بالحرام كما تدل عليه رواية عمار ابن شنو ابن مروان. هذا هو تمام الكلام فيما يعارض أدلة الخمس، وقد تبين أن هذه في الحقيقة لا تنهض لإثبات التعارض، و بحيث نرفع اليد عن الروايات السابقة إذا تمت لوجود هذه الروايات المعارضة. لا، الصحيح أنه إذا تمت أدلة وجوب الخمس في المقام فما ذكر من هذه المجاميع من الروايات العديدة والتي استغرق البحث فيها عدة أيام لا ينهض شيء منها لمعارضة ما دل على وجوب الخمس إذا تم ذلك الدليل. لكنك عرفت، والآن كررنا هذا المطلب عدة مرات، عرفت بأن ما دل على وجوب الخمس في المقام هو عبارة عن رواية عمار بن مروان ورواية منه ورواية السكوني. رواية عمار بن مروان دلالتها واضحة، ما يمكن التشكيك في دلالتها، لكنه سندها يعني ما ثبت عندنا صحة السند، لكن رواية السكوني دلالتها سندها يمكن تتميمه كما تقدم بالبيان اللي ذكرناه، لكنه دلالتها ليست واضحة، لأنه ورد في بعض النسخ تصدق بخمس شنو بخمس مالك. على كل حال لا إشكال في أن الأحوط في هذا المقام هو أن يخرج خمس المال المختلط بالحرام، حلال المختلط بالحرام، أن يخرج خمسه ويدفعه إلى المصرف لكل من العنوانين، الذي هو مصداق لكل من العنوانين، عنوان الخمس وعنوان التصدق والصدقة، يعني يدفعه إلى فقراء السادة. هذا هم السادة، فشيء جديد هم راح يصير لهم فقراء السادة، لأنه هم مصرف للخمس، وهم أيضا مصرف المن للمال الآخر الذي هو التصدق. واضح؟ وما عندنا دليل على أن كل تصدق واجب حرام، واضح؟ ما عندنا أي دليل، وإنما دليل على أن الزكاة، زكاة المال، زكاة الفطرة، هذه لا يجوز دفعها المن للسيد. الأحوط هو هذا، أن يجمع بين المصرفين حتى يدرك الواقع، لأن الواقع هو مردد، لأن وجوب الخمس لا إشكال فيه، يعني يجب إخراج الخمس. ليش؟ لأنه إحدى الروايتين دالة، كل من الروايتين دالة على وجوب إخراج الخمس، لكن الكلام في أنه صدقة أو أنه شنو أو أنه خمس، فيحتاج بأن يدفع إلى مصرف كل منهما، هذا هو الأحوط. طبعا إن لم تتم عندنا رواية حمار كأن المسألة تدور مدار رواية حمار بن مروان، إن صححناها سندا يتم الالتزام بذلك، وإن عجزنا عن ذلك فحينئذ تكون تشوفون أن الرواية صحيحة أو الرواية غير صحيحة. هذا تقريبا نهاية الكلام في هذا، تبقى أبحاث ما نقدر نهملها، لكن نأجلها إلى إن شاء الله إذا بقينا من الأحياء إن شاء الله نبحثها بعد التعطيل. أبحاث مهمة ترتبط بهذا. قبل أن ننتقل للقسم الثاني، خلنا نتذكر إحنا أول ما دخلنا بالبحث إيش قلنا؟ أن الحلال المختلط بالحرام، واضح؟ الحلال المختلط بالحرام هو عبارة عن ما اجتمعت فيه شروط ثلاثة، مو إيش قلنا؟ أولا يكون المال مختلط غير مميز، الحرام أي واحد. الثاني الجهل بصاحب المال. الثالث الجهل بمقداره. أي أول ما دخلنا في الباحث كل هذا كلامنا كان في هذا الشيء. أكو أقسام أخرى ذكروها الجماعة يتكلمون بها، أنه إذا عرفنا مالكه ماذا نصنع؟ مخلوق، مقداره مجهول، مالك معلوم، أو لا مخلوق مالكه مجهول لكن مقداره شنو معلوم، ماذا نصنع؟ هذا كل منها له كلام مستقل يأتي إن شاء الله تعالى. لكن في هذا البحث الأول هناك بعض التتمات، بعض التنبيهات التي لا بد من بحثها، منها مثلا هذا البحث، وهو أنه هل المال الوجوب الخمس لو التزمنا به هل يختص في المال بالمال المختلط الذي لا نعلم مقدار الحرام فيه، يعني نحتمل أنه مساوي للخمس، نحتمل أنه أزيد من الخمس، نحتمل أنه شنو أقل من الخمس، هذا محل الكلام أو لا؟ أن الكلام يشمل حتى إذا علمنا بأنه أقل من ماذا من الخمس، أو علمنا بأنه أزيد من الخمس. مثلا قد واحد يعلم بأنه في الدينار وهذا في ضمن آلاف الدنانير عده هو حرام واختلط وما يقدر يميزه، إن هذا من نقول له بأنه يجب عليك أن تدفع خمس المال، هو الحرام دينار واحد نسبته إلى آلاف الدنانير، نسبة الواحد إلى الألف مثلا أو عشرة آلاف، هم نقول له يجب عليك أن خمس المال كله، واضح اللي هو أيضا حلال حرام مختلط غير مميز، يجهل صاحبه ويجهل شنو أفرض مقداره، واضح أفرض يجهل مقداره لكنه هو شيء قليل جدا بحيث اللي هو اقل من الخمس، او نعلم بانه اكثر من الخمس، اكثر من الخمس نعلم بانه قطعا 500 دينار او اكثر اختلطت ب 1000 دينار موجوده، يعني 500 غير مميزه ليست ملكا له، ملك للغير. هنا هم نقول له يجب عليك تكتفي باخراج الخمس والباقي شنو؟ الباقي لك، ويعلم بأنه 500 أكثر من الخمس، يعني 200 يطلع 300 هو مو إله، 300 حرام زايدة. هم نقول له إليك أو لا؟ أن الأدلة مختصة فقط فيما إذا كان الجهل بالمقدار بمعنى عدم العلم بمساواته للخمس أو زيادته أو نقيصته، هذا بحث. البحث الآخر اللي أشرنا إلى أول ما دخلنا في هذا البحث وهو مسألة أن الكلام هل يختص بالاختلاط الخارجي أو يشمل الاختلاط على نحو الإشاعة، واضح؟ وقلنا الفرق بينهما واضح، مرة الاختلاط الخارجي يفترض فيه التعين واقعا، لكن شنو؟ الإبهام شنو عدي أنا ما أعرف يا أولا، ولا هو مال المالك معين في الواقع، واضح؟ كما أفرض مثلنا بقطيع الغنم اختلط غنم خمسة لشخص آخر اختلطت بهذا القطيع، صعب عليه تمييزها، فهي الخمسة هي ملك الغير، هي معينة شنو في الواقع ومميزة في الواقع، لكنه أنا ما أقدر أميزها ظاهرا. هذا الاختلاط الخارجي. فإذا الحرام مميز في الواقع، معين في الواقع. ومرة لا نفترض أن الاختلاط على نحو شنو؟ إشاعة، ما يختلط، واضح؟ دهن ودهن شنو؟ اختلط، فصارت إشاعة بحيث كل ذرة هي شنو؟ هي فيها جزء ملك للغير وجزء ملك لمن؟ هذا على نحو الإشاعة اختلاط، يعني عدم التمييز، عدم إمكان التمييز، لكن على نحو الإشاعة، بحيث أن ما للغير واقعا أيضا ليس له شنو؟ تعين. كل جزء هو مشترك بين هذا وبين هذا، يشمله الدليل أو لا يشمله الدليل. ولعله هناك بعض التنبيهات الأخرى التي يأتي الكلام عنها إن شاء الله بعد التعطيل، إن شاء الله إلى بعد شهر رمضان المبارك إن شاء الله تعالى. ونسألكم الدعاء. أكو وقت نحسي شوية؟ كل هذا كلام اعتبره داعية. بسم الله الرحمن الرحيم. في بعض الروايات روي عن الإمام الرضا، أنا شايف في كتب الشيخ الصدوق، أن الإمام الرضا عليه السلام قال: رحم الله من أحيا أمرنا، رحم الله من أحيا أمرنا. الراوي يقول سألته أنه وكيف نحيي أمركم؟ قال: أحيا الأمر المصابيق كثيرة، المصابيق كثيرة، يبعد تعزى وأحيا أمرهم، يتكلم بفضائلهم هم أحيا أمرهم. وكيف نحيي أمركم؟ الإمام عليه السلام يجيب، ما مضمونه أنقل مضمونه، يجيب بأنه تتعلمون علومنا وتعلمونها الناس، فإن الناس لو سمعوا محاسن كلامنا لاتبعونا، لاتبعونا. يبدو أن الإمام يعني ذكر المصداق الواضح، ما نريد نحصر إحياء أمرهم عليهم السلام بهذا المصداق، لكن تعرض للمصداق الواضح جدا لإحياء أمرهم عليهم السلام، وهو ماذا؟ أن تتعلموا علومنا، تتعلموا علومنا وتعلمونها الناس. مجرد تعلم علومهم هذا ما يكفي، بل لا بد من نقل هذه العلوم لمن؟ إلى الناس. وهذا هو الوظيفة التي تجب على كل طالب علم وعلى كل مبلغ وعلى كل مرشد، أن يتعلم علومهم وأن يبلغها لمن؟ للناس. لأن الناس لو اطلعوا على محاسن كلامهم وعلومهم التي هم عليها عليهم السلام لاتبعوهم، قضية مسلمة وواضحة أنه يعقب ذلك هو الاتباع. أولا احنا خل نفهم أنه احنا حتى نكون مشمولين بدعوة الإمام عليه السلام بطلب الرحمة الصادرة من المعصوم عليه السلام، لابد أن نحيي أمرهم، أن نسلك هذا الطريق، أن نحيي ماذا؟ أمرهم، حتى يشملنا هذا الدعاء الصادر من الإمام عليه السلام. كيف نحيي أمرهم؟ بهذه الطريقة، أن نتعلم علومهم ونعلمها الناس. واضح من الحديث أنه لم يقتصر الإمام عليه السلام في تعلم مسائل الفقه ومسائل علم الأصول علوما، وعلومهم كثيرة لا تختص بعلم دون علم، كل هذه العلوم هي علومهم عليه السلام، وهم لهم يد طولة في هذه العلوم. فالقضية لا تختص بماذا؟ بالفقه والأصول، وإنما تشمل كل العلوم، التفسير، القرآن، العلوم العقلية، العقائد، الكلام، إلى آخره من العلوم التي تكلم فيها الأئمة عليهم السلام وكان لهم القدح المعلى في هذا المجال. علومنا، إضافة العلوم إليهم، فيها دلالة على الاستيعاب وشمول كل العلوم التي يمكن أن تنسب إليهم. وهذا معناه أنه إحنا وظيفتنا ليس فقط تعلم الفقه والوصول والاقتصار عليه. صحيح أنه ليس في برنامج الحوزة هو الاطلاع على العلوم الأخرى وتدريس العلوم الأخرى، وليس هناك كتب مقررة لتدريس العلوم الأخرى، لكن هذا لا يرفع عنا المسؤولية في الحقيقة، ولا يمنع من ماذا؟ من أن الطالب هو يطلع على هذه العلوم ويتعلم هذه العلوم، والكتب موجودة بحمد الله. أن الطالب لابد أن يتسلح بكل علومهم وأن يهضم هذه العلوم ويستوعب هذه العلوم حتى يستطيع ماذا؟ أن يعلمها الغير. أساس الحوزة كما تعلمون هو قائم في الحقيقة على هذا، على هذا الأخذ وهذا العطاء، على حضور درس وتدريس مادة أخرى علما للغير حتى تنمو الحوزة. وإلا إذا صار البناء أن كل منا يكتفي بأن يحضر درسا ويتعلم علومهم من دون أن يعطيها للغير، هذا في الحقيقة سوف يؤدي إلى انقطاع الحوزة وانتهاء الحوزة، هذا إفناء للحوزة. الحوزة قائمة على أساس الأخذ وماذا؟ والإعطاء. الأخذ والإعطاء هذا أصل من أصول الحوزة العلمية وأصول طلبنا للعلم، قائم على هذا الأساس. على كل حال نحن هل نفي بذلك أن نقوم بهذا الدور؟ يعني هل يلتزم كل واحد منا أنه كما يدرس يدرس، كما يأخذ يعطي؟ لا أقصد أن الإعطاء يقتصر على خصوص طلب من الناس يعطيهم درسان في مادة معينة، لا، إعطاء ونشر علومهم عليهم السلام بمعناها الواسع والكبير جدا، نشر بين الناس، نشر بمختلف الوسائل ومختلف الطرق، نشر هذا العلم. هل نقوم به نحن أو لا نقوم به؟ الوظيفة المطلوبة من عندنا هو هذا، أن نتعلم ونعلم، نتعلم ونعلم، ولا نستطيع أن نعلم ما لم ماذا؟ ما لم نتعلم، ما لم نستوعب المادة، ما لم نفهم المادة. علينا أن نبذل جهدا يا أخوان يا أعزاء، علينا أن نبذل جهدا كبيرا واستثنائيا في سبيل تعلم علومهم، في سبيل تعلم علومهم. أنا ما أعتقد أن 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 نصف الوقت الذي يمر على الإنسان في يومه يكفي لاستيعاب علومهم وفهم علومهم وفهم ما يدرسه الإنسان في هذه الحوزة من علوم أهل البيت عليهم السلام. لو صرف الطالب 10 ساعات من يومه، أنا أعتقد أن هذا المقدار مكافي، مو كافي هذا المقدار. فكيف إذا كان الواحد منا لا يصرف في سبيل الدرس وفي سبيل التحصيل إلا المقدار اليسير من الوقت؟ هذا ليس درساً، هذا ليس تحصيلاً. التحصيل الذي يبتغي به الإنسان أن يصل إلى الهدف المنشود من دراستنا والهدف المرسوم لكل ما نقرأه وندرسه، لا يكفي فيه أن يطالع الإنسان مطالعة عادية عابرة. إذا كان عنده وقت يطالع، ما عنده وقت مشغول بأمور أخرى يترك المطالعة، عنده وقت يحضر الدرس، ما عنده وقت ما يحضر الدرس. هذا ليست طريقة علمية وطريقة صحيحة للوصول إلى المراتب العالية اللي احنا نخليها بحسب الفرض أمامنا ونهدف إلى الوصول إليها، وهي مرتبة الاجتهاد أو المراهقة للاجتهاد. هذا ينبغي أن يكون هدف لكل واحد منا. أنا مرار قلت، ولعله لكم أيضا قلت بأن العيب بالطالب أن يبقى 10 سنوات بالحوزة أو 15 سنة بالحوزة ويبقى مقلد، هذا يعني أنا أعتبره نقص في الإنسان. أصل التقليد هو نقص، التقليد هو نقص، هو متابعة. تقليد شنو يعني؟ تقليد متابعة الغير بشكل عمياوي، ما تدري أنت شنو القضية، تتابع لأنه قال أنا أقول، لأنه قال كذا أنا أعمل كذا، هذا نقص في الإنسان أن يكون مقلدا. وإلى متى يبقى الإنسان في هذا النقص؟ عوام الناس معذورون لأنه لم يخلطوا في هذا الطريق، يكون مقلدين معذورون. أما نحن لماذا نكون معذورين؟ لماذا نكون؟ كل الوسائل مهيئة، كل الأمور مرتبة، الدروس بحمد الله موجودة، الكتب موجودة، نحن لا نعاني ما عانى آباؤنا وأجدادنا في سبيل طلب العلم، عانوا الأمرين، بالرغم من هذا كان إنتاجهم أكثر وعطاهم أكثر وتقدمهم في هذا المجال أكثر من عندنا. لماذا؟ هذا علامة استفهام كبيرة ينبغي أن يثير الإنسان أمام نفسه، بينه وبين نفسه، لماذا هذا؟ آخر إحنا قرأنا في تراجم علمائنا رضوان الله عليهم ماذا كانوا يعانون. أنا أقرأ قريبا في مذكرات لبعض الطلبة الصادر قبل 100 سنة، ينقل في الأشياء حقيقة الإنسان يعني يتعجب. أيام يقول أنا أطوي طاوي بطني على الجوع، على عدم الأكل، ماكو أكل ماكو، والأجل الحجرة مات المدرسة، هو يملك حجرة في الصحن الشريف، يقول أجي ما عندي أكل، يقول أدور ورا الخبز اليابس الباقي من أيام سابقة، يقول أسبوع ما لقيت أنا خبز يابس، يقول بالرغم من ذلك ما منعني هذا حق كتابي، يقول كوني يقول أتمدد على الأرض وأكتب درس الشيخ الأخوند، يقول يوميا أقعد أكتبه وصعب الكفاية كتبه كله وأقرره، وهو جوعان وعريان وعطشان وكل شيء كل ما تقول فيه، يقول برد موت برد ما عندي فراش أغطي نفسي به. هكذا عاشوا، أعطاهم أكثر من عندنا، أكثر من عندنا، إنتاجهم أكثر من عندنا إلى آخره. فإحنا كنا نفكر الأمور كلها مهيئة مرتبة بحمد الله، يعني الأمور هذا أكثر من هذا سهل، كتب وكذا، أكو كمبيوتر، أكو مدري شنو، كل الأمور مهيئة ومرتبة، لماذا لا نبذل جهدا حقيقيا في هذا المجال؟ هذا السؤال اللي ينبغي أن كل واحد من عندنا يطرحه على نفسه. هاي سنة دراسية مرت، شنو الحصيلة اللي اكتسبناها من هذه السنة الدراسية؟ الدرس التزمنا بكتابته وبحثه ومطالعته كما ينبغي أو لا مجرد حضور؟ يا أخوان مجرد الحضور لا يكفي، عبارة واضحة وصريحة، مجرد الحضور لا يكفي، لا بد من تأمل بالمطالب، كتابة المطالب، استيعاب المطالب، عظم المطالب. هذا الذي يلقيه الأستاذ هل هو صحيح أو مو صحيح؟ يفكر الطالب قبل يصير هو يشكل، وهي أول مرحلة يخطوها في سبيل أن هو يستقل برأيه. هذا الذي يقول الإنسان صحيح له لا، يقعد يفكر به، أنه مو كل ما قال الإنسان يكتبه ويسجله وخلاص انتهى. يراجع المصادر، يراجع الأخبار، الأستاذ مو معصوم، الأستاذ يخطأ، الأستاذ يشتبه، الأستاذ إلى آخره، يكون فكرة مو صحيحة، أنا ما أقبل بها. يكون يفكر يعني مطلوب منا، هذا قلته مرارا، مطلوب منا ليس هو مجرد تصور المطالب، لا، التصديق بالمطالب، هذا هو المهم، القناعة بالمطالب، أما موافقة أو مخالفة، المهم أن يقنع، أن يكون عنده قناعة لهذا المطلب اللي يدرسه. هذا ما نقدر نوصل إلا إلى هذه المرتبة وهذا المستوى بصرف وقت قليل في هذا المجال، هذا ما يكفي، هذا لا يكفي. أنا لا أريد أن أنقل لكم تجربتي في هذا المجال، لأنه قد يعني يفهم منها شيء آخر، لكن أعتقد أن هذا المقدار ضروري أن أنقله. إحنا كنا ندرس في وقت ما، كان أحد دروسنا، ولعله ما سامعين مني أيضا، أحد دروسنا ساعة الثلاثة بعد الظهر في تموز، يعني في تموز في أشهر الصيف، بالثلاثة بعد الظهر كنا ندرس، وكان مدرسنا حاضر أن يدرسنا، وإحنا أيضا حاضرين أن ماذا في هذا الوقت اللي الله يشهد كنت أطلع أنا يعني طير قليل أشوف يطير في السماء من شدة الحار، من شدة الحار الطيور تأوي لا وكارهة، لا تجرؤ أن تخرج في ذلك الحار. درس نروح ندرس نرجع لهذا وشيء عادي مثل هذا. دروس عمدة دروسنا كانت بعد المغرب، عمدة دروسنا كانت بعد بحث السيد المرحوم السيد رضوان الله عليه وسلم بعد المغرب، السيد الخوي بحث الأصول بعد المغرب. اليوم ماكو دروس بعد المغرب؟ بعد الظهر ماكو دروس لي. بعد الظهر تتعطل الدروس، كل دروس بعد ما حسب ما اشوف واسمع. نادرا ما اكو درس بعد الظهر. خوف. هذا اذا كان ما يخالف، اذا كان هذا بعد الظهر وفتره بعد المغرب الانسان يقضي في المطالعه والتحصيل والتحضير لليوم الاتي لليوم القادم وكل اموره يرتبها، اذا حد درس يحفظ درسه، اذا حد تدريس يحفظ تدريسه الى اخره، عم جيد لا باس. اما ان يقضي الانسان في امور يعني اقل ما يقال عنها انها تقضية وقت وتمضية وقت وحديث وسوالف وقعده تلفزيون الى اخره، هذا مو اسلوب طالب اللي يوصل الى مرحله، طالب اللي يوصل الى مرحله ينبغي يعني يحاسب نفسه على كل وقته على كل وقته على كل وقته. طالب المجد ترى مجال يقص اظافيره في اثناء التحسين، ما حد انا اقول لكم وقت يقص اظافيره المفروض ما عنده، يضم هاي الاعمال كلها الى يوم الخميس والجمعه. هذا الطالب المجد مشغول 24 ساعه، مشغول مشغول في غير اوقاته التي لا بد منها النوم والكذا والكذا، باقي الوقت كله يصرفه في سبيل التحصيل والنمو العلمي، ينمي نفسه علميا، يطالع يقرا يجمع كتب وكذا. مو ان طالب هو البحث يقرا يجي يحضره وهو كتب للمراجعة ما عاد. يعني بعض الأخوان أسألهم حتى كتاب الوسائل يقول ما عاد. هذا أقول أنه كذا قد أكو ضاقة مالية، بس هذا يكشف عن أنه ماكو اهتمام بهذا الجانب أو اهتمام بالجوانب الأخرى المادية والمعاشية، يبدو أنه أكثر من هذا الجانب. وإلا طالب علم بدون وسائل بدون جواهر بدون حدائق بدون كذا بدون كذا شلون يعني شلون ما ممكن طالب علم هذا؟ يعني هذا مجرد يسمع الأستاذ شو يقول هو يسجل، ما مش مدري الأستاذ شو يقول، مشتبه متوهم إلى آخره. على كل حال أنا ما أريد يعني أوصيكم أكثر من هذا، ينبغي الاهتمام بالدروس بأي درس، مو إلا سادة، أي درس يحضره الإنسان ينبغي أن يهتم به، ينبغي أن يعطيه حقه. حق الدرس لا أن تحضره فقط، هذا ليس حق الدرس، حضور الدرس ليس هذا. أنا حتى بهذا الحق هم مقصرين، حضور الدرس هم مقصرين بها، غياباتنا كثيرة وعدم حضورنا كثير، وهذا ينبغي أن نحاسب أنفسنا عليه. أنا كان عندي أستاذ من أساتذتي رحمة الله عليه استشهد، مرحوم سيد أبو صاحب الحكيم، مرحوم السيد الحكيم رضوان الله عليه. هذا فد مرة سمع بي أنا أكو مناسبة الزواج لبعض أقربانا وأصدقائنا، فدعيت إلى هذه المناسبة في ليلة تحصيل، في ليلة تحصيل أقيم هذا الزواج. يعني هي دائما ما تشتغل طوال، واحد يروح عشاء وكذا ويطلع برا فرصة الساعة ساعة بس. فهو سمع بي أنا رايح لهناك، ف في اليوم الثاني او اللي بعد ما اذكر فعاتبني عتابا شديدا انه انت شلون طالب محصل طالب علم تحضر عرس في ايام في ليالي التحصيل، شلون يعني شلون اصلا هذاني وداني لا يمكن الجهل شلون تحضر عرس؟ كان لازم المتحف في اوساط النجف، في أوساط النجف. أنا أتخطر أن الذي يقيم مأدبة عرس أو أي شيء آخر في ليالي التحصيل هذا يعاقب ويلام، شلون أيام التحصيل تقيم دعوة تقيم مناسبة ما يصير تنظم هاي هذا إلى أيام شنو؟ أيام التعطيل ليلة الخميس ليلة الجمعة. الشيء كان أكو حساب على بعض الأمور على بعض الكلام. على كل حال احنا كنا نحاسب انفسنا، الانسان كنا يصير واجع عندنا من داخله مو من الخارج يجي هذا الواجع، هو من داخله يحاسب نفسه. شخص الهدف له هدف، شنو هدف؟ هدف من ان فرط في هذا الطريق ما هو؟ خي شخصه بشكل واضح، خي شخصه بشكل واضح. اذا كان هدفه شيء اخر وليكن، قد يكون الهدف الشيء الاخر اهم من الهدف اللي انا عندي موجود او عندك موجود، يعني أنا أعتبر أن التبليغ والإرشاد والقيام بهذه الوظيفة المهمة أنا في تصوري أهم بكثير لعله من الدروس اللي نقراها. يعني إحنا وظيفتنا إرشاد الناس وتبليغ الناس وإيصال العلوم إلى 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 الناس. لكن إنسان الطلب يكون يحدد الهدف مالته. إيه لا يحدد الهدف مالته. ذاك هدفه إلى طريقة أخرى. طريق أكو معين للوصول إلى ذاك الهدف. هذا هدفه إلى طريقة خاصة أخرى. فيحدد هدفه وعلى ضوء تحديد الهدف هو ينبغي أن يبذل كل جهده وكل إمكانياته في سبيل الوصول إلى ذلك الهدف. وأما أن يبقى الإنسان متحير ما يدري شنو كذا كذا إلى آخره هذه قضية أخرى. قضية أخرى أخيرة أحب أن أبي عليها ولو يصعب علي أن أبي عليها بس أنا أشوف أنه ضروري أنه أنا أنبه عليها. أكفد مثل أو شعر عربي حقيقة ينبغي أن يكتب بماء الذهب يعني على في غرفة كل واحد منا. هذا يقول بأنه إذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيع. إذا لم تستطع شيئا فدعه. ماخذ داعي تشلبني تشلبني. أن تخدع نفسك تخدع ربك إن من تخدع ربك ربك نفسك آخرين دعه. إذا ما تشوف نفسك ما تستطيع دعه وجاوزه إلى ما تستطيع. تكون نافع للمجتمع، تكون نافع للناس، نافع لنفسك، نافع لغيرك. أما أن واحد لا يستطيع شيء ومسلب بهذا الشيء وباقي إلى آخره هذا في الحقيقة يعني خلاف المنطق وخلاف الحكمة. أنا أكتفي بهذا المقدار وأسألكم الدعاء لأنه لعلنا لا نلتقي في العام القادم. نسألكم الدعاء واذكروني في مظان الدعاء وفي أوقات الدعاء وادعوا لي للتوفيق والهداية وحسن العاقبة. وكذلك أنا أدعو لكم إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.